This G.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: المقصد الخامس في الإمامة، الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للمعارف. تحت هذا العنوان الذي هو بمثابة المسألة الأولى من مسائل هذا المقصد، يتعرض الماتم وتبع له الشارح لبيان نقاط ثلاث. النقطة الأولى في ذكر الأقوال في وجوب نصب الأئمة، فنقل الشارح رحمة الله تعالى عليه أن المسلمين اختلفوا في هذه المسألة، هل نصب الإمام واجب أم لا؟ القول الأول ذهب إليه الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج، وهو عدم وجوب نصب الإمام. والقول الثاني هو القول بالوجوب، وذهب إليه غير هؤلاء من الإمامية والمعتزلة والأشاعرة. أصحاب القول الثاني انقسموا إلى قسمين بعد أن اتفقوا على الوجوب، قالوا: هل هو واجب على الله تبارك وتعالى أو واجب على العباد؟ فذهب قسم منهم إلى أنه واجب، عليكم السلام، إلى أنه واجب على الله، وذهب قسم إلى أنه واجب على العباد. والذين قالوا بأنه واجب على الله تبارك وتعالى لا مدرك لهم لإثبات هذا الوجوب إلا دليل العقل، إذ لا يوجد شرع يمكن أن يكون ملزما لله تبارك وتعالى، فالمدار مدار حكم العقل عندهم. وأما الذين قالوا بوجوبه على العباد اختلفوا، فبعضهم قال بوجوبه سمعا كالأشاعرة، والعقل لا يستقل بإدراك وجوب نصب الإمام، وهذا موافق لمبناهم في أصل مسألة التحسين التقبيح. وبعضهم وهم المعتزلة قالوا بوجوبه على العباد عقلا. الرأي الصحيح ما هو؟ وجوب نصب الإمام على الله تبارك وتعالى عقلا. وهنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي النقطة المتكفلة بإثبات هذا القول المختار الذي عليه علماء الإمامية. الأدلة على وجوب نصب الإمام عقلا أدلة متعددة. المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف يذكر دليلين. الدليل الأول دليل اللطف يذكره هنا في هذا الموضع، ويأتي دليل ثاني إن شاء الله بعد بحث اشتراط العصمة في مقام الإمام. ويمكن أن يضاف دليل ثالث عقلي غير هذين الدليلين، وهو ما يسمى بدليل الأفضلية. فإنه كما أن قاعدة اللطف تدل على وجوب نصب الإمام على الله تبارك وتعالى، لوضوح أن قوام المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا بإمام، ولا بد للناس من قائد يسوسه، كما أن الإمام العارف بجميع أحكام الله فعله لطف مقرب نحو الطاعة مبعد عن المعصية. فنصب الإمام صغرى من صغريات اللطف، وقد تقدم سابقا وجوب اللطف عليه تبارك وتعالى. وكما أن اشتراط العصمة يدل على وجوب نصب الإمام عقلا، لأننا يمكن بالدليل العقلي نثبت العصمة، وذلك بإجراء قاعدة اللطف في العصمة. فإنه لو تنزلنا وقلنا قاعدة اللطف لا تثبت أصل وجوب جعل الإمام، لكن نقول هي تثبت وجوب أن يكون معصوما، فإن لعصمته ماذا؟ دخل في حفظ غرضه تبارك وتعالى من خلال التقريب نحو الطاعة والتبعيد عن المعصية. فإذا ثبتت العصمة بقاعدة اللطف عقلان، سوف نقول العصمة أمر غيبي لا يمكن أن يطلع عليها العباد، لأن العصمة تعني أن يكون الإنسان منزها عن المخالفة في الحال والاستقبال. والعباد إذا كانوا قادرين على أن يطلعوا على عصمة الإنسان فهم قادرون على أن يطلعوا على عدم وقوع المعصية في الزمن السابق أو الحال، أما في المستقبل أن لهم أن يعلموا بذلك. هذا مضافا إلى أن بعض الذنوب ترتبط بأعمال القلب كبغض الله وبغض النبي وعدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بالنبي والحقد والحسد وبغض المؤمنين ونحو ذلك. ومن أين العباد أن يطلعوا على ما في قلب الرجل ليعرفوا أنه منزه لم تقع منه هذه الذنوب القلبية؟ فلأن العصمة الثابتة عقلا لا يعرف توفرها إلا الله تبارك وتعالى، فشرط الإمامة لا يمكن أن ينقح إلا من قبله عز وجل. فمهمة نصب الإمام لا بد وأن تكون موكلة إليه تبارك وتعالى، وليس إلى العباد العاجزين عن تعيينه وتحديد من يتوفر فيه شرط الإمام. هذا بيان عقلي محض ننطلق فيه من العصمة لإثبات أن الإمامة بجعل من الله. وهناك بيان آخر، بيان عقلي نقلي، وهو أن نستدل على العصمة من خلال الروايات والآيات. نقول مثلا قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نقول مثلا هذه الآية تثبت اشتراط العصمة في مقام الإمامة، ثم نكمل هذا الدليل بنهاية البيان السابق بأن يقال وحيث أن شرط العصم لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، فإذا مهمة التعيين هي موكلة إلى الله تبارك وتعالى. فكما أن قاعدة اللطف وقاعدة اشتراط العصمة تدل على أن الإمامة لا تكون إلا بجعل من الله، كذلك إذا أثبتنا بالعقل اشتراط أن يكون الإمام أفضل الأمة، فإن هذا الإثبات يدل عقلا على أن وظيفة التعيين موكلة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأفضلية أمر ماذا؟ غيبي كالعصمة لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن يعين الإمام إلا الله عز وجل. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة. أقول في هذا المقصد مسائل: الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله. فيما تقدم نحن نقلنا كلام المحقق الأصفهاني، معنى واجب على الله أي واجب
عنه.
أحسنتم، بارك الله فيك. اختلف الناس هنا، فذهب الأصام من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب، لكن اختلفوا. فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشاعرة قالوا أنه واجب سمعا لا عقلا. نحن رتبنا الأقوال بترتيب آخر، نحن رتبنا الأقوال واجب على الله أم واجب على العباد. إذا كان واجب على الله فلا طريق لإثبات الوجوب إلا العقل، إذا كان واجب على العباد ينفتح المجال للحديث عن نحو الدليل الذي أثبت هذا الوجوب، هل هو نقلي أم عقلي. هذا الترتيب أوضح لحفظ الآراء وأسهل، وأيضا يبين متى يمكن أن نستدل بالنقل ومتى لا يمكن أن نستدل بالنقل. فلأنه يمتاز بهذه الميزة نحن اخترناه في مقام بيان العبارة. فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشاعرة قالوا أنه واجب سمعا لا عقلا، وقال أبو الحسين البصري والبغدادي والإمامي أنه واجب عقلا. ثم اختلفوا، فقالت الإمامية أن نصبه واجب على الله، وقال أبو الحسين والبغداديون أنه واجب على العقلاء. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف، وجود الإمام لطف، واللطف واجب. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، العقلاء متفقون على أن في وجود الإمام فوائد عظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا جعل. إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى ما كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل، يعني الأصام وبعض الخوارج مو عقال عند العلامة رحمة الله تعالى عليه. وأما الكبرى فقد تقدم بيانها، هناك بحثنا مسألة وجوب اللطف بالتفصيل. قال والمفاسد معلومة، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا. هذه هي النقطة الثالثة في هذه المسألة. بعد أن أثبت المصنف رحمة الله تعالى عليه وجوب نصب الإمام على الله بقاعدة اللطف، أراد أن يتعرض للشبهات والإشكالات التي تثار على هذه النتيجة، ويراد منها بطلان الدليل الذي أدى إليها. فذكر رحمة الله تعالى عليه جزاه الله خيرا وشكر الله سعيه ثلاث شبهات ودفعها. الشبهة الأولى تقول: يا أيها الخاجة، دليلك الذي ذكرته من وجوب نصب الإمام استنادا إلى قاعدة اللطف لطيف وصحيح، ولكن غاية ما يثبت هو أن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن ينصب الإمام في فيما إذا لم تكن هنالك مفسدة عظيمة في جعل الإمام تزاحم المصالح المترتبة على جعل. إذ من الواضح البين، والبين الواضح أن الله تبارك وتعالى لا يفعل ما فيه خير إذا كان يترتب عليه شر أعظم. ومن أين يا شيخ سمير تثبت عدم وجود مفسدة في جعل الإمام، وبالتالي تنقح موضوع وجوب نصب الإمام على الله تبارك وتعالى؟ العلامة أجاب بجوابه في مقام بيان مراد الخارج. الجواب الأول، خلنا نبدأ بجواب ناقل. يقول احنا ما نتعقل وجود مفسدة في جعل الإمام، لأنه لو كان في مفسدة جعل الإمام تدريش يلزم، يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى ارتكب المفسدة، لأن القرآن يقول وجعلنا منهم أئمة، ويقول إني جاعلك للناس إمام. فإذا كانت الإمام مشتملة على المفسدة لما صدر جعلها من الله تبارك وتعالى مطلقا.
وجه الفساد،
شلون
وجه الفساد فيها؟
يعني يقول جعل الإمامة لو كان في مفسدة كما يدعي المستشكل لما صدر من الله تبارك وتعالى جعل الأئمة.
ما
هي المفسدة المتوقعة؟ الآن المستشكل لم يبين، قال نحتمل وجود مفسدة. ما ما دام هذا الاحتمال موجود بطل الاستدلال، انتهى نقطة. العلام يقول لا، في الجواب الناقض ما نحتمل وجود مفسدة، لأنه لو كان في مفسدة ما جعل الله إمامة إبراهيم وإمامة الأئمة السابقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره. هذا الإشكال اللي ذكر العلامة النقدي قابل للدافع، لأن هذا غاية ما يثبت أنه في إمامة إبراهيم عندنا دليل على عدم وجود مفسدة، في إمامة الأئمة السابقين
يوجد دليل،
يوجد دليل على عدم وجود مفسدة. لكن تعال بعد وفاة، بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو الدليل على عدم وجود مفسدة في جعل إمامة أمير المؤمنين؟ واضح. لهذا الصحيح هو الجواب الأول، الجواب الحالي.
نقول أنه هنا عن الإمام بشكل عام بغض النظر عن الإمام بعد رسول أو قبل رسول، يعني كان إشكال المستشكل هو على الإمامة مطلقا، فيأتي الجواب.
ولهذا نحن قلنا في مقام الجواب
يأتي الجواب
أنه لا ينفعنا في إثبات وجوب الجعل على الله وقت ارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا إشكال عليه، وكلامك صحيح، ولا يريد أن يورد إشكال على خصوص جعل أمير المؤمنين، كلامك صحيح، ولكن الجواب الذي ذكره العلامة لا يرفع إشكاله بنحو يثبت ما نريده مطلقا. ومما نريد وجوب جعل أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، هو هذا الإشكال. هذا لهذا الجواب الصحيح والجواب الحل، وهو الذي أشار إليه أيضا شيخ سمير، وهو أننا الذي نفرض وجوب جعل إمامته هو الإمام المعصوم الهادي الذي لا يترتب على فعله إفساد. مثل هذا كيف يحتمل العاقل أن يكون في جعله
مفسدة؟
كيف وكبراء العامة، ومنهم ابن تيمية كبراء العامة، ومنهم ابن تيمية فهم ليسوا كبراء عندنا ولا في أنفسهم، كبراء عند العام. كيف وكبراء القام؟ في بعض الأحيان يكون الشخص كبيرا عند جماعة وكبره عندهم دليل على صغره، لأن الكبير عند الكبار كبير، والكبير عند الصغار صغير. على كل حال نحن لا نريد أن نقول أن إخواننا أهل العامة صغار، لا، لكن نريد أن نبين أنه ليس كل من كان كبير عند قوما يكون في نفسه كبيرا، في الواقع يكون كبيرا بقطع النظر عن نظرة أولئك. هناك كبر واقعي وهناك كبر زعمي. على كل حال، ولهذا تجد كبراء العامة مثل ابن تيمية والرازي يصرحون بأنه لا يمكن أن يستقيم الأمر بلا إمام. مثلا الرازي نقلنا عبارته يقول: نصب الإمام واجب لأنه لا يندفع الضرر إلا به، وما لا يندفع الضرر إلا به واجب. وهذه العبارة تجدها نظيرة عند ابن تيمية، عند الآمودي في بحث الإمامة. كبراء القوم على هذا، على أن الإمامة ضرورية لابد منها، ولكن إذا وصلوا ضرورية من الله أو من العباد قالوا من العباد. أما أصل أنه لا مفسدة فيها بل هي ضرورية، هذا مما لم يختلف فيه عاقل. فنقول هذا المستشكل أنت تحتمل أمر لا يحتمله العاقل. وإذا أردنا أن نعلق على كلامك سنخرج من حوار العقال إلى حوار المجانين. واضح؟ أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عنها. الأول، قال المخالف كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها، هذا فقط مقتضي، بل لابد من انتفاء المانع، لا يكفي في وجوبها على الله تعالى بخلاف المعرفة. هاي كلام يعني زائد. هناك لنقل دربة ينبغي أن يكتسبها طالب العلم فيما إذا تعامل مع الكتب القديمة أو الكتابات المتأثرة بالكتابات القديمة. الكتب القديمة عند تجد الكاتب عنده مطلب معين، هذا المطلب المعين يمكن الاقتصار عليه وبيانه، ولكن لا يفعل ذلك، وإنما تذكر أمور جانبية وتطبق اللي هو سياسة الكلام يجر الكلام، وتذكر شواهد هي في الواقع فاضل ليست مقومة لأصل المطلب. الطالب إذا لم تكن عنده هذه الدربة يدخل يقرأ، مثلا تقرأ بحث للمحقق الأصفهاني في حد في منتهى الدراية، المطلب معين، واحد زائد واحد يساوي
اثنين،
ولكن مو مذكورة بهذه الكيفية. المحقق تجده يذكر أمورا من باب الكلام يجر الكلام ويدخل في استطراد ثم استطراد في استطراد. الطالب يشت ويذهب المطلب ويعتقد أنه عميق أو مثلا صعب إلى درجة لا يمكن أن يدركه، مع أنه سهل جدا إذا استطاع أن يميز بين ما هو من صلب المطلب وما هو ماذا، حشو زائد ذكر من باب فائدة أو الاستطراد أو الكلام يجر الكلام. العلامة هنا في مقام بيان الإشكال كان بإمكانه أن يقول: المستشكل يقول الباري تبارك وتعالى يجب عليه اللطف فيما إذا لم يزاحم بمفسدة تمنع من تحقيق ذلك اللطف، انتهى. ومن أين لنا أن نحرز عدم وجود المفسدة نقطة. لكن نقل لنا أنه وهناك فارق بين نصب الإمام وبين وجوب معرفة الله تبارك وتعالى، فإن العقل يحكم بوجوب معرفة الله، وأيضا وجوب معرفة الله حيث أنه فعل من أفعالنا ولا ندرك وجود مفسدة فيه بالنسبة إلينا، فلا يوجد مانع من أن يقول العقل يجب علينا أن نعرف الباري تبارك وتعالى. وأما نصب الإمام فحيث أنه فعل لله تبارك وتعالى ونحن لا نعلم بمصالح ومفاسد أفعال الله تبارك وتعالى، فنحتمل، وإذا كنا نحتمل إذن من أين نحرز وجوب نصب الإمام عليه تبارك؟ كل هذا الكلام ما يحتاج، كل هذا الكلام ما يحتاج، فقط لو اقتصر على ما بينا لكان المطلب ماذا؟ واضحا ووافيا. بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيها علينا لانتفاء المفسدة في ظننا، أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد، ولا يكفي الظن بانتفائها، فلما لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله تعالى. الجواب: إن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة، نعلم شنو المفسدة في أن يجعل الله تبارك وتعالى معصوم لا يترتب على فعله إلا الإرشاد إلى الصلاة، لا يحتمل وجود مفسدة في فعل مثل هذا ونصبه إلا المجنون. يقول: لأن المفاسد محصورة معلومة علينا يجب علينا اجتناب، هذا من الحواش اللي أقول لكم اللي مو ضرورية، يكفي أن تجيب بالجواب الذي ذكرناه. العلامة دخل قال: إحنا مأمورين بالأفعال الحسنة ومنهيين عن الأفعال القبيحة، فإحنا معلومة لنا الأفعال القبيحة لأن الله كلفنا بها، ولا يمكن أن يكلفنا الله بما لا نعلم، فكل جهات القبح الحمد لله معلومة، فإذا كانت معلومة نحن لا نحتمل أن يكون هنالك وجه قبح في جعل الإمام. افرض أن نحن مو مكلفين، شيخنا العلامة، افرض الآن تونا جالسين نبي نأسس عقيدة وما ندري توجد شريعة أم لا، أثبتنا وجود الله، علمنا صفات الله، ثم فرضنا، هل هذا الموجود الغني المطلق الذي يشتمل على هذه الصفات لو أوجد عبادا يجعل لهم إمام بهذه الصفات أم لا؟ ما يحتاج تشريع، العقل سوف يقول ماذا يجب، من باب أنه حكيم عالم قادر، ومن كانت هذه صفاته لا يترك اللطف، لأن اللطف في تركه نقض الغرض ونقض الغرض قبيح، ما يحتاج أصلا ندخل عنصر أننا مكلفين بالأحكام وندرك القبيح من الأفعال لأننا نهينا عن جميعها ولا نجد شيئا منها في نصب الإمام. على كل حال هذا من الكلام الذي ليس ضروريا في لب المطلب، وإنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها، لأن التكليف بغير المعلوم محال، وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى. قال: ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عنها، لو كانت لازمة لم تنفك عنها، ولكن التالي باطل انفكت، الله جعل أئمة، وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها فيجب على تقدير، ولكن نقول ما عليه يجب على تقدير، لكن أثبت لنا أنه بعد رسول الله، هذا المهم، المهم الأساس، والأساس المهم ما هو في مسألة الإمامة؟ أن نثبت وجوب الجعل على الله بعد رسول الله لنثبت إمامة أئمتنا، لأن مدار الهداية والضلال هو الاعتقاد بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليه، وليس إثبات وجوب الجعل على الله إلا استطراد. لو أن إنسانا قال هكذا: أنا أعتقد أن الإمامة ليست واجبة على الله، ولكن إمامة الأئمة مجعولة من الله تبارك وتعالى، لم يؤثر ذلك في إيمانه وفي صحة أعماله وقبولها قيد، فالمطلب الأساس الذي نريد إثباته هو وجوب جعل الإمامة صلوات الله وسلامه عليه على الله. فمن في نظريات الشورى، وهذا لا يتأتى بمثل هذا الجواب. نعم الجواب النقضي أوردت عليه إشكالات أخرى غير هذا الإشكال، يعني مثلا قيل إني جاعل في الأرض إماما، هذا بمعنى التمكين مو بمعنى إني أفهم إني جاعل في الأرض خليفة، أو مثلا إني جاعل إني جاعلك للناس إمام، أو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. المقصود هنا بالجعل ليس التنصيب، وإنما المقصود التمكين. الله تبارك وتعالى مكن هؤلاء وأعطاهم القدرة فتسلطوهم. أما كيف بلغوا مقام الإمامة وبلغوا هذا التمكين، فقد يكون بجعل الناس واختيارهم، قد يكون بالغلبة والاستيلاء. فهذه الرواية أجنبية، فهذه عفوا الآية أجنبية، يعني نظير مثلا قوله تعالى وجعلنا منهم وجعلناهم أئمة يهدون، لا وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، وجعلهم أئمة يهدون إلى النار، يعني الله تبارك وتعالى نصبهم، ولا المقصود مكنهم؟
لا،
وهذا إشكال عام يطرحه السلفية يرتبط بالاستدلال بهذه الآيات على أن الإمامة بجعل من الله تبارك وتعالى. يقولون أنتم تستدلون بإني جعلك للناس إماما، الجعل في القرآن ليس بمعنى التنصيب وإنما بمعنى التمكين، والدليل أن الله استعمل الجعل في أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار، وأنتم تقولون الباري تبارك وتعالى يقبح عليه أن ينصب إماما يهدي إلى النار. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أنه ظاهر الجعل ما هو تنصب. نعم في وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار لوجود قرينة عقلية، نرفع اليد عن نرفع اليد في هذه الآية مو في كل، نرفع اليد حيث القرينة العقلية تنافي، أما إذا كانت القرينة العقلية لا تنافي كما في جعل أئمة الهداية يهدون إلى الجنة، فلماذا نرفع اليد شيخنا عن ظاهر كون الآية بمعنى التنصيب والتنصيص؟ خب الإشكال الثاني الذي أوردوه على دليل اللطف وناقشه المصنف هو أن هذا الدليل يثبت وجوب الإمامة على الله فيما إذا كانت المصلحة والفائدة المرجوة منحصرة في جعل الأئمة. حينئذ نقول حيث أن المصلحة لا تتحقق إلا بالإمام، فيجب على الله أن يجعل الإمام وإلا يكون ناقضا. أما إذا قلنا يوجد طريق آخر غير الإمامة يمكن أن يحقق هذه المصلحة، فهل يجب على الله تبارك وتعالى حينئذ نفس الإمام؟ إذا كان بإمكان الشخص أن يحقق غرضه بطريقين أو بعشرة، من أين يحكم العاقل بوجوب أن يفعل إحدى هذه الطرق على نحو التعيين؟ العاقل غاية ما يثبت وجوب تحقيق غرض بسلك أحد هذه الطرق على نحو التخيير. وكيف تثبت يا شيخ جواد أن الغرض الإلهي منحصر بالإمامة ولا يوجد طريق آخر؟ هل عندك إحاطة تامة بين جميع الطرق الواقعية؟ هذا لو كان فيه، هذا مبني على توجيه مواقع، أنه حيث أن الله نص فنقول نصه دليل أنه لا يوجد طريق آخر وإلا لسلك، وهذا الكلام في نفسه وغير تام. نقول لا لعل يوجد طريق آخر لكن سلكه باعتبار أحد الخيارات، هو في نفسه غير تام. يعني نقول قبل الآن أنت تقول يجب على الله أن ينصر. أحسنت. ما دام دخلت لعل في الدليل فسد الدليل، لأنه إذا وجد الاحتمال
احنا نقول اثبت انه يوجد
ما تترك مثلا هو المستشكل. لا المستشكل يقول انت اللي تثبت، انت اللي قاعد تبي تثبت شنو وجوب النص على الله، فعليك انت مولة ماذا؟ انت تدعي عليك مولة الاثبات، واثباتك لا يتم الا ب
نفي
الطرق الاخرى. ولا طريق لك إلى نفي الطرق. ما يحتاج العلام يقول من قال لا طريق إلى نفي الطرق الأخرى مجنون ليس بعاقل. ما نحتاج نتناقش وياه، لأن من المتفق عليه والمطبق عليه عند العقلاء ضرورة وجود إمام. ولهذا كل مجتمع سواء كان ديني أم لا، سواء كان بدائي أو كان متحضر، لا يخلو من وجود قائد يسلمونه أمورهم ويفزعون إليهم لا أقل في قضاياهم المهمة. وهذه عبارات كبراء العام نقلنا بعضها فيما تقدم صريحة في هذا المعنى من أن الإمام أمر ضروري، غايته العاقل منهم قال ضرورتها ليست على الله. نقول إذا كانت ضرورية ضرورتها ماذا؟ على الله تبارك وتعالى. خب لهذا يقول الثاني قال الإمام إنما تجب لو انحصر اللطف فيها، فلما لا يجوز أن يكون هنالك لطف آخر يقوم مقام الإمام، فلا تتعين الإمام للطف فلا يجب على التعيين. والجواب إن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمام معلوم للعقلاء، ولهذا يلتجئ العقلاء في كل زمان وكل صقع إلى نص وكل صقع إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف. الثالث إشكال نقضي، يقول المستشكل لماذا تقولون أنتم بوجوب نصب الإمام؟ الخاجي يقول باعتبار أنه رفع الخلاف والحؤول دون التهاوش والتنافر والتقريب إلى الهداية والتقريب، لا يتحقق ذلك إلا بفعل الإمام، فيجب على الله تبارك وتعالى بتحقيق ذلك ناصب الإمام. المستشكل يقول خب وين إمامكم أنتم الآن في زمن الغيب؟ وهل يقوم بهذه الأدوار؟ لو كانت الإمامة واجب من هذا الباب لوجب أن يكون في كل زمان إمام ظاهر ممكن، لأن الغرض لا يتحقق إلا بذلك. والحال أنكم أكثر من 1000 سنة الآن رفعتم اليد عن هذا الدليل العقلي وقلتم هذه الأمور لا تلزم الله تبارك وتعالى بجعل إمام يقوم بهذه الأدوار. الخاجة أجاب بقوله ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا في كلمة واحدة. الجواب على هذه الشبهة أن يقال حتى يتحقق اللطف ويدرك الباري تبارك وتعالى غرضه لا بد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يجعل الباري تبارك وتعالى الإمام. الأمر الثاني أن يقوم الإمام بدوره. والأمر الثالث أن تتفاعل الأمة. وعدم قيام الأمة بالدور الثالث لا يرفع وجوب الأول والثاني. فوجود الإمام لا يجب على الله أن يقوم بالأمر الأول، وتصرفه وهو الأمر الثاني لا يجب على الإمام أن يقوم به، أن يقوم بدوره. ولكن إذا الأمة لم تتفاعل مع الإمام وأهملت يمكن للباري تبارك وتعالى بسبب عصيانها وطغيانها أن يبتليها بأن يحجب الإمام عنهم إلى أن يأتي زمان يجد الباري تبارك وتعالى فيه الأرضية صالحة لتحقق الأمر الثالث فيظهره. هذا جواب العلامة تبعا للخاجي. وهناك أجوبة كثيرة ذكرها علماؤنا، من أمتنها أننا لا نسلم أن الإمام في غيبته لا تترتب عليه الأدوار التي تحقق الغرض الإلهي، فإن الدليل العقلي الذي يقول يجب نصب الإمام ليقوم بهذه الأدوار دليل لا يقبل التخصيص، فهو إذن ماذا؟ معمول به ومطبق وملتزم به في زمن غيب. نعم 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 نعم، نقول غيبة الإمام تكشف عن أن الأدوار المترتبة على ظهوره في هذه الفترة ليست أغراض إلزامية بحيث يلزم من فواتها نقض الغرض وإلا لأظهره الله تبارك وتعالى. فالدليل العقلي لمكان عموميته نقول لا نرفع اليد عنه. نعم حيث أن الله غيب الإمام، غيبة الإمام تكشف عن أن الأغراض التي يريدها الله متحققة والتي لم تتحقق لا يريدها الله تبارك وتعالى، فليس فيما يفوت نقض غرض. أما لو كان فيما يفوت نقض غرض لقلنا في هذه الفترة تمسكا بهذا الدليل بوجوب أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه ظاهر. ما أدري واضح البيان الذي أردت إيصاله. البيان الثاني يريد أن يقول هكذا، نحن عندنا دليل عقلي وهو أنه على الله تبارك وتعالى أن يحقق الغرض وإلا يكون ناقضا لغرضه ونقض الغرض قد. هذا الدليل لا نرفع اليد عنه ونقول هو مطبق في كل زمان وفي كل مكان لأنه لا يقبل التخصيص حكم عقلي. نعم في زمن الغيبة لما وجدنا الإمام غائب، شيخنا مهوب بعد، لما وجدنا الإمام غائب ظهر تعبان شيخ سمير في زمن الغيبة لما وجدنا الإمام غائب طبعا ما يدري الشيخ ويالي شيخ سمير في هذا البيان اللي احنا فيه التفت بركة حتى هبت يروح النعاس شوي. في هذا البيان نريد نقول هكذا، نحن عندنا دليل عقلي عام يقول على الله تبارك وتعالى أن يفعل غرضه أن يفعل ما يحقق غرضه وأن يكون ناقضا، وهذا عام يشمل زمن ظهور الأئمة ويشمل زمن غيبة الأئمة، ولا نرفع اليد عن هذا الدليل حتى في زمن الغيبة. نعم في زمن الغيبة لما وجدنا الإمام غائب نقول غيبته مع وجود ذلك الدليل العقلي وهو قبح نقض الغرض ضم هذه إلى تلك يكشف أن الأغراض الإلهية التي أرادها الله من نصبه إمام متحققة وإلا لكان ناقضا لغرض، وغير المتحقق وهو تصرفه الظاهر ليس غرضا إلزاميا، إذ لو كان غرضا إلزاميا لما فرق فيه المولى تبارك وتعالى. وحاصل هذا الجواب أننا نلتزم في زمن الغيبة بأن الإمام يقوم بأدوار الإمام على أكمل وجه، فإن أدوار الإمام لا تنحصر في الحكم وأن يقيم الحدود علنا، بل هنالك أدوار كثيرة ولو لم يكن منها إلا حفظ الدين الواقعي والحؤول دون والحؤول بين العلماء وبين أن يطبقوا على رأي باطل وإبطال المخططات التي تستهدف الإسلام وإفشال المؤامرات التي لا نعلمها ولعلها كادت أن تعصف بالإسلام لولا تدخل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبة. لو لم يكن إلا ذلك لكفى إعمالا لهذا الدليل في زمن الغيبة. قال الثالث، قالوا الإمام إنما يكون لطفان إذا كان متصرفا بالأمر والنهي، وأنتم لا تقولون بذلك، فما تعتقدونه لطفان لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوبه ليس بلاط. العلامة تبع للخواجة قال نسلم أن لطفية الإمام في أن يكون متصرفا بالأمر والنهي، ولكن نقول ارتفاعه بسبب الأمة والباري تبارك وتعالى قام بالناس، والإمام قام بماذا؟ بدار التبليغ. نحن نقول في الجواب الثاني لا نسلم أن هذا هو وجه لطفية الإمام، أو لا نسلم انحصار وجه لطفية الإمام في هذا الأمر، بل هنالك أمور كثيرة أهم من هذا الأمر ونحتاج فيها إلى إمام معصوم، وتلك الأمور يمكن أن يؤديها الإمام في زمن الغيبة. الجواب إن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه، أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرسها على الزيادة والنقصان، وثانيها أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد. نفس الاعتقاد، نفس أن يكون هناك إمام يعتقد هذا أيضا، هذا في روحه يرجع إلى الجواب الثاني، في روحه يرجع إلى الجواب الثاني. نعم. ولقربهم إلى الصلاة، وهذا معلوم بالضرورة. وثالثا أن تصرفه لا شك أنه لوط ولا يتم إلا بوجود، فيكون وجوده نفسه لطفا، وتصرفه أيضا ماذا؟ لطف آخر. والتحقيق أن نقول لطف الإمام يتم بأمور: الأول ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد فعله الله، انتهينا. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمام وقبوله، وهذا قد فعله الإمام. ومنها ما يجب على الرعي وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم تفعله الرعي، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تبارك وتعالى ولا من الإمام. فنحن نلتزم بالوجوب وقام به الله، ولكن الأمة هي التي حالت بين جعل الله تبارك وتعالى وتحقق الغرض الإمام عليه، والحمد لله رب العالمين.